أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الاستدلال بالرواية الشريفة يكون بفقرتين، الفقرة الأولى المنقولة عن الإمام الحسن، عن الإمام الهادي عليه السلام الصادرة في حق العمر، والفقرة الثانية المنقولة بسند صحيح عن الإمام العسكري عليه السلام والتي قالها في حق العمر وابنه. الفقرة الأولى الاستدلال بها بينا كيفية الاستدلال بها، الفقرة الثانية بينا أيضا كيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بالفقرة الثانية مشابه على ما ذكروا، مشابه للاستدلال بالفقرة الأولى، وحاصله هو هذا، أنه احنا نفهم من قوله فإنه الثقة المأمون في الأولى، فإنهما الثقتان المأمونان في الثانية، نفهم منه التعليل، يعني لماذا نرجع على العمر، لماذا يجب علينا سماع قوله وإطاعته، وشنو الأمور التي ذكرت، أنه ما أدى إليك فعني يؤدي، ما قال لك فعني يقول، كل هذه الأمور لماذا؟ لخلاصتها أن قول حجة يجب العمل به، كله بسبب كونه شنو ثقة مأمون. فحينئذ من هذا عموم التعليم نستفيد التوسعة، ويثبت الحجية حينئذ لمطلق الثقة، لا لخصوص ماذا؟ لا لخصوص العمر ولا لخصوص ابنه، وإنما تثبت لمطلق الثقة المأمون، كما هو الحال في سائر موارد التي يذكر فيها الحكم معلل بعلة عامة، فحينئذ يؤخذ بعموم التعليم. هذا الاستدلال. الاستدلال بالفقرة الأولى أو الكلام عن الفقرة الأولى يجب عزل عن الكلام عن الفقرة الثانية، يعني الفقرة الثانية هي خصوصيات ليست موجودة في الفقرة الأولى كما سيتضح، ولذا نتكلم الآن في الفقرة الأولى والاستدلال بها بالنحو السابق. هذا الاستدلال بها اعترض عليه ببعض الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أننا لو التزمنا بهذا الشكل من الاستدلال فهو ينتج لنا حجية الثقة، قول الثقة، لكن ليس الثقة العادي، ليس مطلق الثقة، وإنما هو من يكون على درجة عالية من الوثاقة والأمانة، ينتج لنا حجية شخص من هذا القبيل، ولا ينتج لنا حجية خبر مطلق الثقة كما هو المطلوب والمقصود لنا. لماذا ينتج حجية قول الثقة اللي يكون بدرجة عالية جدا من الوثاقة؟ هذا يستدل عليها القرين على ذلك هو قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: العمري ثقتي. لم يقل العمري ثقة، وسابقا قدم بناك فرق بين أن يقول الشخص فلان ثقتي وبين أن يقول فلان شنو فلان ثقة. عندما يقول العمري ثقتي هذا يفيد شيء أكثر من الوثاقة العادية، يفيد أن كون مورد اعتماد هذا جديد الشأن، جديد القدر، بالغ درجة عالية من الوثاقة، من الأمانة، من العدالة. هذا العمل ما فرعه الإمام عليه السلام على ذلك هو ماذا؟ هو التعليل، فإنه قال فإنه الثقة المأمون، هذا مفرع على قوله العمري ثقتي. هذا التفريع مشكال يقول هذا التفريع، تفريع قوله عليه السلام فإنه الثقة المأمون، على قوله العمري ثقتي، هذا يعني أن العلة نعممها، ماكو مشكلة نلتزم بعموم التعليل فلا نقتصر على العمري، نعممها لغيره، لكن من هو ذلك الغير الذي يثبت له هذا الحكم بالحجية؟ من هو؟ هو من يكون مثل العمري في كونه شنو؟ في كونه على أعلى درجات الوثاقة والعدالة والأمانة. التعميم يكون لشخص من هذا القبيل، لأنه يكون التعميم لمطلق الفقه. وقد يؤيد هذا، قد يؤيد هذا بأن قوله عليه السلام فإنه الثقة المأمون، هذه اللام الداخلة على الثقة وعلى المأمون هي من قبيل عندما تقول فلان الإنسان، فلان العالم، فيها دلالة على ماذا؟ على أنه في أعلى درجات الإنسانية وفي أعلى درجات العلم. اللام الداخلة على الثقة والمأمون في قوله عليه السلام فإنه الثقة المأمون أيضا هي فيها دلالة على ماذا؟ على الكمال في هذا الجانب، وأعلى درجات الوثاقة، وأعلى درجات ماذا؟ أعلى درجات الأمانة. إذن التعدي قد يصح بناء على عموم التعديل، لكن التعدي لا ينفعنا في المقام، لأنه يكون تعدي إلى من يكون مثل العمري في وثاقته وعدالته ومفهوم مورد اعتماد الإمام عليه السلام وإلى آخره، وهذا لا ينفعنا في المقام. هذا الاعتراف. أجيب عنه بأنه تفريع قوله فإنه الثقة المأمون على قوله العمري ثقتي، هذا لا يضر بعموم التعليل، لأن عموم التعليل يشير إلى قاعدة كلية مركوزة، ونحن نستدل بماذا؟ بعموم التعليل، لا نستدل بصدر الرواية، بصدر الفقرة. استدلالنا على حجية خبر الواحد ليس بقوله عليه السلام فإنه ثقتي، وإنما الاستدلال بالتعليل. التعليل فإنه الثقة المأمون يفهم منه أنها إشارة إلى قاعدة كلية مركوزة في الذهن، وهي شنو؟ وهي حجية خبر شنو؟ خبر الثقة. فإنه الثقة المأمون ما جاب بيها فإنه ثقتي وأميني، وإنما قال فإنه الثقة المأمون، فيقتضي ذلك ماذا؟ أن نتعدى إلى مطلق الثقة المأمون، وكون هذا مفرع على هذا ما له علاقة. ليش؟ لأنه ما قاعد نستدل بقوله فإنه ثقتي، وإنما نستدل بالتعليل، والتعليل ورد بصيغة عامة تشمل مطلق الثقة ومطلق ماذا؟ ومطلق من يكون مأمينا. فلا داعي لتخصيص الحجية بناء على التمسك بالتعليل بخصوص من يكون على درجات عالية من الوثاقة والأمانة. وأما مسألة الألف واللام الداخلة في التعليل، أنا في التعليل لابد من الجواب عنها، فإنه الثقة المأمون، داخلة على الثقة وعلى المأمون في التعليل. إذا قلنا أن الألف واللام يراد بها الكمال، يراد بها بيان أعلى درجات الوثاقة والأمانة، هنا هذه المشكلة بعد ثقة المسألة، بعد ما نقدر نعممها إلى مطلق الثقة والأمين. واضح؟ ليش؟ لأنه الثقة المأمون يستفاد منها الإشارة إلى درجات عالية من الأمانة ومن الوثاقة. هذا يجاب عنها، أجيب عنها بهذا الشيء، بأنه احنا ما نلتزم بأن الألف واللام في أمثال هذه التعبيرات دالة على الكمال وإنما هذا شيء ذكره اللغويون اجتهادا منهم، ولا يكون كلامهم حجة علينا عندما يكون كلام ماذا اجتهادي واستنباطي، لأننا لا نحتمل أن تكون الألف واللام في اللغة موضوعة للكمال، ما عندنا هيك شيء. ألف واللام موضوعة للعهد. هم استنبطوا من دخول الألف واللام في مقامات استفادوا منها شنو؟ الكمال، باعتبار أنه هذا عندما يقال هذا المعنى يكون المعهود هي الدرجة العالية من شنو؟ من الوثاقة أو الدرجة العالية من الأمانة أو ما شاكل ذلك. فحينئذ يكون هذا هو المعهود، الدرجة العالية هي للعهد الألف واللام موضوعة، لكن حيث لا عهد في المقام فقالوا بأنه ينصرف ذلك علما إلى الدرجة العالية من الوثاقة ومن الأمانة، فتكون هي المعهودة فتدل على الكمال بهذا المعنى. هذا استنباط منهم، وقولهم في هذا المجال لا يكون حجة علينا. هذا خلاصة الجواب عن الاعتراض الأول. مسألة أن التعليل في الرواية فإنه الثقة المأمون يشير إلى قاعدة كلية ارتكازية اللي هي عبارة عن حجية خبر الثقة المأمون مطلقان أو لا يشير، قد يشكك في هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قول الإمام عليه السلام فإنه ثقة المأمون هو لا يخرج عن كونه شهادة من قبل الإمام بوثاقة العمل، شهادة شخصية من قبل الإمام بوثاقة العمل، وليس إشارة إلى قضية كلية مرتكزة في الذهن نعبر عنها بحجية خبر الثقة المأمون، وإنما الإمام يقول هذا الثقة العمري فإنه الثقة المأمون، العمري ثقة مأمون أو بالغ أعلى درجات الكلا والكلا مثلا من الوثاقة ومن الأمانة، بس النتيجة ليست إشارة إلى قضية مركوزة وكلية يمكن تطبيقها في موارد أخرى، شهادة شخصية من الإمام بأن العمري شنو؟ بأن العمري ثقة، بأن العمري ثقة. وعلى هذا الأساس حينئذ يشكك في دلالة الرواية على حجية خبر الثقة. لماذا؟ لأن أساس الاستدلال قائم على ماذا؟ قائم على التعليل وعموم التعليل. فإذا قلنا أن هذا لا ليس تعليلا، ليس تعليلا وإشارة إلى قضية مركوزة في الذهن، وإنما شهادة من قبل الإمام لأن هذا ماذا؟ لأن هذا ثقة، فإنه ثقة معمول وليست في مقام الإشارة إلى قليل كليا. أقول هذا الكلام، هذا الكلام الأخير لو سلمنا أنه إشارة شهادة شخصية من قبل الإمام عليه السلام بوثاقة ماذا؟ العمري، لو سلمنا ذلك أقول أن هذا لا يمنع من الاستدلال بالتعليل بقطع النظر عما سيأتي، وذلك لأنه لا يمكن إنكار أن هذا الكلام الصادر من الإمام ولو بعنوان الشهادة الشخصية هذا ذكر في سياق التعليل، يعني الذي يفهم من العبارة أن الإمام عليه السلام بعد أن قال العمري ثقتي كما أدى إليك عني فعني والدي ما قاله لك فعني يكون، اسمع له أطعه ومضمونه فإنه الثقة المأمون، الذي يفهم من هذا أن هذا واقع في سياق التعليل لما قبله. وخلنا نفترض أنه شهادة حسية من قبل الإمام، شهادة شخصية من قبل الإمام بوثاقة هذا الشخص، لكن وقع موقع شنو؟ موقع التعليل، ليكن شهادة شخصية ليست إشارة إلى قضية مركوزة ما يخالف، لكن بالنتيجة حاصل الكلام شيء يصير. حاصل الكلام هو أنه إنما أمرتك بالرجوع إلى وبسماع قوله، وأن ما أدى إليك فعني يؤدي، ما قال لك فعني يقول. لماذا هذا كله؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه استثقة المأمون، وأنا أشهد بكوني استثقة شنو؟ المأمون. جيكم شهادة شخصية من قبل الإمام عليه السلام بأنه استثقة المأمون، لكن هذا وقع في سياق التعليل لما قبله. وهذا يفهم منا ماذا؟ يفهم منا أن علة سماع قوله، علة حجية قوله، وجوب إطاعته، وكونه ثقة شنو؟ مأمون. غاية الأمر أن الإمام شهد بكونه ثقة شنو؟ مأمون. عدم كون الرواة العبارة إشارة إلى قضية مرتكزة كلية ما يمنع من الاستدلال بالرواية بالصيغة المطروحة على إثبات حجية خبر الواحد. الاعتراض الثاني، اعتراض الثاني أن يقال أن قوله عليه السلام وأطع فاسمع وأطع شيء موجود بالرواية، الأمر بالإطاعة، هذا يكون قرينة على أن الرواية في مقام الإرجاع إلى المجتهد لأخذ الفتوى منه، لا في مقام الإرجاع إلى الراوي لأخذ الرواية منه. وذلك لوضوح أن الراوي لا يأمر بشيء الراوي حتى يقال أطعه، الراوي مجرد مخبر يخبر عن الواقع، الأمر بإطاعة ما له معنى، ليس هناك معنى للأمر بإطاعة الراوي، الراوي ما أمرني بشيء، ما حثني على شيء حتى يقال أطعه، هو مجرد مخبر عن الواقع. إذن لا مجال بقرينة أطع تسمع له وأطع بأن يقال بأن المقصود بالرواية هو الإرجاع إلى الراوي لأخذ الرواية، لأن هذا لا يناسب أطعه، وإنما الذي يناسب ذلك الرجوع إليه لأخذ الفتوى، لأن يعني في الفتوى أمر وحكم يبينه الحاكم المجتهد، فيمكن أن يقال بأنه ارجع للحاكم وأطعه لأخذ الفتوى منه، ارجع للمجتهد لأخذ الفتوى منه وأطعه، أطعه هنا في محلها. لماذا؟ لأنه حكم يبينه المجتهد، بينما الراوي بما هو راوي ما كل شيء، ما في كل شيء، وإنما ينقل ينقل يخبر يخبر. سمعت فلاني كذا، رأيت الإمام عليه السلام يقول هكذا، مخبر. ما له معنى أن يقال أطع الراوي، بناء على هذا الرواية تكون ظاهرة لأنها في مقام الإرجاع إلى المجتهد لأخذ الفتوى منه، وهذا يجعلها أجنبية عن محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه أن الأمر بالإطاعة لا يراد بها المعنى الحقيقي للإطاعة، المأمور به ليس هو الإطاعة بمعناه الحقيقي، اللي تتوقف على افتراض صدور أمر أو ما يشبه الأمر ممن أمرنا بطاعته، لا لا يراد بها هذا المعنى، وإنما المقصود بها هو ماذا؟ هو إطاعة الواقع الذي يخبر عنه المخبر، الذي يخبر عنه المخبر. والدليل على أن المقصود به أليس هو الإطاعة الحقيقية التي تتوقف على اعتراض أمر، هو اعتراف نفس المعترض بأنها تصح في مقام في الإرجاع إلى المجتهد لأخذ الفتوى، اعترف بأنها تصح مع أنه الفتوى كالرواية كل منهما يخبر عن واقع، مخبر مجتهد ما عدا أمر يخبر عن واقع، يخبر عن حكم شرعي. غاية الأمر أن إخبار الراوي عن الحكم عن الواقع إخبار حسي، بينما المجتهد يخبر عن الواقع والحكم الشرعي الواقعي، اخبار شنو؟ حدسي اجتهادي، لكن كل منهما يخبر عن الواقع، كل منهما ما عدا امر، ما يامر بشيء. يقول له في الحكم الشرعي هذا اخبار، هذا ليس امرا. فلو كان المقصود بالاطاعه، الاطاعه بمعنى الحقيقي اللي تتوقف على اقتراض صدور امر ممن يؤمر الانسان بطاعته، هذا غير موجود حتى في ماذا؟ حتى في المجتهد فضلا عن الراوي. اذن المقصود بالاطاعه في المقام المامور بها ليس هو الاطاعه بمعنى الحقيقي، وانما المقصود بها هذا الواقع الذي يخبرك به الراوي او المجتهد تجب عليك اطاعته. اكو واقع يخبر عنه المجتهد تجب عليك اطاعه ماذا؟ اطاعه هذا واقع. وبناء على هذا حينئذ لا تكون قوله يكون قوله واقع قرينا على ان الروايه ناظره الى الرجاع الى المجتهد لاخذ الفتوى، وانما تكون أعم من هذا، أعم من الإرجاع على المجتهد لأخذ الفتوى أو الإرجاع على الراوي لأخذ ماذا؟ أخذ الرواية. لأن أطع بعد هذا التفسير لها اللي هو مو معناها الحقيقي هي تكون صحيحة، سواء فرضنا الرواية إرجاع على أخذ الرواية أو الإرجاع لأخذ الفتوى. هذا الجواب على الاعتراض الثاني. ولعله يشهد لهذا، وهذا شيء مهم جدا لابو محسن ابو علا وسيتم تفكير به، لعله يشهد بان الروايه على الاقل سنقول على الاقل هي ليست ناظره للارجاع الى المجتهد لاخذ الفتوى. يشهد لذلك ان الذي امره الامام الهادي عليه السلام بالاطاعه منه احمد بن اسحاق، أحمد بن إسحاق الأشعر القمر، الرجل الجليل المعروف اللي هو وجه القميين، وجيه القميين، وافد القميين إلى الأئمة عليهم السلام، روى عن الإمام الجواد عليه السلام، روى عن الإمام الهادي عليه السلام، وكان من خواص الإمام العسكري عليه السلام، صاحب كتب، صاحب مؤلفات إلى آخره. هذا ما له معنى أن نقول أن الإمام أمره بأن أرجعه إلى العمري اللي هو يعني قضية واضحة أنه ليست من ناحية علمية، من ناحية علمية الظاهر أنه ليس بمنزلة أحمد بن إسحاق القمري، ليس بهذه المنزلة من ناحية العلمية طبعا. أن يأمره أن يرجعه، يرجع الإمام عليه السلام أحمد بن إسحاق وهو بهذه المنزلة إلى العمري لأخذ الفتوى منه، هذا القضية رواية بعيدة. إذن الرواية ناظرة إلى الأخذ، أخذ الروايات منه، والسر هو هذا السر، أن أحمد ابن يعني لا زال في الجواب عن الاعتراض يقول المجيب السر هو هذا، أن أحمد بن إسحاق قمي تابع لمدرسة قم وهي بعيدة عن أهل البيت عليهم السلام، عن الأئمة، هذا العمري أقرب إلى الإمام، محتك بالإمام أكثر. فهنا يقول له هذا إذا نقل لك رواية عني يكون قول شنو؟ قول حجة، واطعه واسمعه لطاعة بالمعنى السابق، بمعنى يعني طاعة الواقع الذي يخبر به. التعليق على هذا الكلام هو هذا، هو كالتالي، هو أنه نحن لا نستبعد أن تكون الرواية غير ناظرة، أن يكون الحديث الشريف غير ناظر إلى الرواية ونقل الأحكام الشرعية أصلا، مو في هذا العالم، وإنما المستظهر منها أنها ناظرة إلى نقل الأوامر الخاصة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الإمام عليه السلام إلى عموم الشيعة، إلى الشيعة. نحن نعلم بأن الأئمة عليهم السلام خصوصا المتأخرين الإمام العسكري والإمام الهادي عليهم السلام عاشوا فترة عصيبة جدا وظروف تقية قاهرة جدا. هذا ما كان يسمح لهم هذه الظروف التي مروا بها ما كانت تسمح لهم أن يكونوا على تماس مباشر مع ماذا مع الشيعة ما تسمح لهم هذا. كانت رقابة كانت متابعة كانت إلى آخره وهذا الشيء واضح ومعلوم. فالأئمة عليهم السلام لأجل أن يوصلوا تعليماتهم وتوجيهاتهم الشيعة لغرض تنظيم أمورهم وإدارة شؤونهم لأجل أن يوصلوا هذه التعليمات إلى الشيعة اختاروا هذه الطريقة أن يتخذون جماعات من خواصهم وموضع ثقتهم واعتمادهم مو إلا بالضرورة أن يكون واصل إلى درجة علمية عالية لكن هو من الجانب الآخر الوثاقة والأمانة و و و إلى آخره والإخلاص كل هذا قضية محرزة دي. هؤلاء يتخذونهم وصائغ لكي ينقلوا هذه التعليمات والتوجيهات علماً إلى الشيعة. هذا احتمال طرحه الرواية قضية مو قضية إرجاع إلى الأمر لسماع رواية منا ترتبط بحكم شرعي وإنما إرجاع إلى الأمر لتلقي التعليمات التي تصدر من الإمام عليه السلام والتوجيهات وما يراه الإمام عليه السلام مناسبا أن يوصل به الشيعة يوصله إلى فلان إلى فلان إلى فلان إلى آخره. هذه التعليمات كلها تخرج منه عبر ماذا؟ عبر هذا الوسيط اللي هو ماذا؟ اللي هو الأمر في هذه الفقرة الأولى وليس ناظر إلى ماذا؟ إلى الإرجاء لأخذ رواية كما هو محل الكلام. أكو قرائن على هذا المعنى؟ نقول بل أكو قرائن على هذا المعنى. هنا قرينتان يمكن ذكرهما في المقام. القرينة الأولى اللي أشرنا إليها مسألة إرجاع أحمد بن إسحاق على جلالته على مكانته العلمية إلى الأمر اللي هو أدول منا من الناحية العلمية حسب الله. واضح أن هذا الإرجاع لا معنى لأن يكون إرجاع لأخذ الفتوى هذا واضح كلش واضح ليس إرجاعا لأخذ الفتوى وأما أنه إرجاع لأخذ الرواية ترتبط بالحكم الشرعي هذا هو مستبعد هم أيضا بعيد لابد من استبعاده وذلك لأن أحمد بن إسحاق على جلالته وكما قلنا هو من خواص أصحاب الإمام العسكري وعاصر أئمة متعددين وروى عنهم من البعيد جدا أن هذا الرجل يتحير لأنه كيف يأخذ الرواية ممن يأخذ الرواية كما هو ورد في الحديث من أعامل هو ليش الإمام عليه السلام من أعامل أم من أأخذ وقول من أقبل يعني نحتمل أن أحمد بن إسحاق في أواخر عمره في هذا الكلام مع الإمام الحسن العسكري أو مع الإمام الهادي أن أحمد بن إسحاق لهذه المنزلة وعاصر أئمة عليهم السلام ومصنفات وكتب وإلى آخره هو لا يعرف كيف يأخذ الرواية من مصدرها الصحيح فيتحير أنه منع من قول من أقبل يعني هذا نحتمل في حقه إحنا ما نحتمل في حق من هو أقل منا أن يتحير في ماذا في كيفية أخذ الرواية رجل واصل إلى هذا المستوى العلمي يتحير في هذا الشيء قول من أقبل يعني قول من أقبل لأخذ الرواية ونقل الحكم الشرعي هل واقعا هو متحير في ذلك أستبعد جدا أن يكون أحمد بن إسحاق كذلك. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية بينما هذا ينسجم مع شنو مع الطرح اللي طرحناه تماما ينسجم أحمد بن إسحاق على مكانته العلمية والكذا وجلالته وإلى آخره لكن هذا ما ينافي أن أكو وسيط هو اللي يربط بينه وبين ماذا؟ بين الإمام عليه السلام. الوسيط هو العمل. عمل يقول لما أنا تعليماتك من أخذ، توجيهاتك من أخذها، إذا استجد أمر من أسحل أخذ تعليماتك؟ يقول له من ماذا؟ من العمل. هذا الثقل مأمون، هذا الثقل مأمون، أخذها من هذا. فإذا هو إرجاع إلى العمري مو لأخذ الرواية ولا لأخذ الفتوى، وإنما هو إرجاع إلى العمري لأخذ هذا ما نسميه، خلنا نصل عليه هذا المعنى العام، التوجيهات والمسجدات ما يستجد من أمور الإمام اللي يريد أن يوصلها إلى الشيعة المتناثرين في بقاع مختلفة. يقول لا، أنت أقبل قول هذا لأن هذا هو التفتل. القرينة الثانية على هذا هو انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.